بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الأيام نمر بذكرى استشهاد عم رسول الله صلى الله عليه وآله، أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء الحمزة ابن عبد المطلب. وهذا يدعونا للحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في فضله أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أمير المؤمنين، وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ونشير إلى مصدر ليرجع إليه من أراد الاستزادة في هذا الباب، وهو كتاب في ترجمة الحمزة عليه السلام، اسم الكتاب أسد الله حمزة بن عبد المطلب لا بواكي له، فاطمة علي الجعفر. وقد جاء في الكتاب نبذ مما قاله المعصومون عليهم السلام في ترجمة الحمزة. الحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بأربع سنين، يكنى بأبي عمارة ابنته وبأبي يعلى. الحمزة أسلم مبكرا وقيل إنه أسلم في السنة السابعة، ولكن الجمع ظاهر لمن أراد أن يأخذ مما جاء من طريق أهل البيت عليهم السلام في بيان شأن الحمزة وعلو منزلته، بل ولمن رام معرفة ما جاء منهم عليهم السلام في مكانة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإن معرفة منزلة بني هاشم في الروايات التي جاءت عن أهل البيت عليهم السلام كفيلة بالتعريف في فترة إيمان الحمزة. الطبيعي لا نحتاج إلى نقل تاريخي في خصوص هذه الواقعة، بل يكفينا الأدلة العامة المبينة لمنزلة الحمزة ومنزلة أبي طالب وبقية بني هاشم. الطبيعي أن يكون آمن مبكرا، وإن كان في كتب التاريخ قد سجل أنه آمن في السنة السابعة أو السادسة من الهجرة، لكن ذلك كما قلنا لا يظهر حقيقة الحال في هذا الأمر، والأمر طبيعي. نحن إذا أردنا أن نتناول تاريخ أهل البيت بالخصوص فإننا لابد أن نجد في التاريخ أمورا كثيرة نعلم أنها لا تناسب أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر طبيعي، فأهل البيت عليهم السلام هم المحسودون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أهل البيت عليهم السلام هم المحسودون. ومن مظاهر حسد حسادهم أنهم عمدوا إلى تاريخهم فغيروا فيه. الطبيعي كما قلنا أن يكون الحمزة آمن مبكرا، لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يمنعه من الإيمان شيء، لأن موانع الإيمان الحسد والسفاه وخوف فوت الجاه وأمثال ذلك من الموانع منتفية في حقه. والحمزة عليه السلام فيه من مقتضيات الإيمان ما لا يمكن، ما لا يفي مقامنا ببيانها وتوضيحها. فيه من كمال عقله وخلوص نيته وصفاء ضميره وطهارة أرومته ما يكفيه أن يؤمن مبكرا. فإذا المقتضي للإيمان المبكر موجود والمانع منه مفقود، فالطبيعي أن يؤمن مبكرا. فإذا قرأنا في التاريخ أنه آمن في السنة السادسة فلابد أن نحمل ذلك إما على تلاعب المؤرخين بذلك لحاجة في أنفسهم، أو على أن الحمزة عليه السلام كان مأمورا من رسول الله صلى الله عليه وآله بعدم إظهار إيمانه حتى أجلا، فلما أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله في إظهار إيمانه أظهره. الحمزة ومواقفه البطولية، للحمزة موقف بطولي مشهود في معركة بدر، وينقله لنا أعداء الله، وهو أمية بن خلف. فإنه لما أسره عبد الرحمن بن عوف، وكان ذلك باتفاق بينهما، لأن عبد الرحمن كان يحمل أدرعا قد أخذها غنيمة، فقال له أمية بن خلف أنا خير لك من هذه الأدرع، يعني خذني أسيرا وسأكون لك أنفع من الدروع. فأخذه أسيرا، وفي الطريق وهو يمشي معه سأله عن رجل معلم بريشة نعام، قال فيكم رجل معلم بريشة نعام، من هو؟ باعتبار أن المقاتل يلبس على رأسه ووجهه مغفرة يحمي بها رأسه، فلا يعرف المقاتل من هو، فهذا يسأل من هو هذا الذي وضع علامة على نفسه على صدره وكانت ريشة نعام. فقال له عبد الرحمن بن عوف: حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية بن خلف لعنه الله: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. فإذا هذه شهادة من عدو لله ولرسوله وللحمزة. وقديما قيل: والحق ما شهدت به الأعداء. الحمزة صلوات الله وسلامه عليه له مكانة عند الله عز وجل يدل عليها أمور. من هذه الأمور ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وجاء عنه صلى الله عليه وآله على قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير إخواني علي وخير أعمامي حمزة. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا له بيانات في بيان مقام الحمزة، ولكنني سأكتفي في هذا الموجز بذكر أمرين عن فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها سيدة نساء العالمين، جاء عنها أمران: الأمر الأول أنها صلوات الله عليها كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له. أهل المدينة والذين نالوا شرف زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وشرف زيارة الحمزة يعرفون مكان بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مكان بيت فاطمة عليها السلام، ويعرفون مكان الحمزة عليه السلام وكم هي المسافة بينهما. ومع ذلك فإن فاطمة عليها السلام تخرج في كل غدا إلى قبر الحمزة وتترحم عليه وتستغفر له. هذا العمل كاف في التعريف بمكانة الحمزة عليه السلام وبعلو شأنه. والعمل الآخر الذي ورد عن فاطمة عليها السلام أنها لما قتل الحمزة عملت من طين قبره سبحة تسبح بها بعد كل صلاة. وفي هذا بيان وأي بيان لمكانة الحمزة عليه السلام. أبو طالب صلوات الله عليه لما أعلن الحمزة إسلامه أنشأ يقول: صبورا أبو يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للدين وفقت صابرا، أحط من أتى بالدين من عند ربه بصدق وحق، لا تكن حمز كافرا، فقد سرني إذ قلت أنك مؤمن، فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فقد سرني إذ قلت إنك فقد سرني إذ قلت أنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا. وأما استشهاد الحمزة عليه السلام فأمر عظيم، والقلب يجزع مما فعل به صلوات الله وسلامه عليه. ومن رجع إلى ما تسمونه بردة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يعرف مكانة الحمزة عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، ويعرف فظاعة ما أتى به قاتلوه الفاعل والآمر. والعجيب أن التاريخ، أقصد الأيدي الأثيمة التي تريد تزوير التاريخ وستر ما لا يمكن ستره، تسعى جاهدة لتزوير التاريخ، فإذا فشلت في إخفاء بعض الجرائم فإنها تسعى لستر مرتكبي هذه الجرائم. ودونكم إن أردتم الوقوف على هذا، دونكم ما جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحمزة عليه السلام، فإنه نقل ما جرى على الحمزة عليه السلام من التمثيل، ولكنه لم يذكر من هو الذي أمر، ولم يذكر من هو الذي اتخذ قرطا وقلادة وهذا تزوير لا يمكن للباحث البصير أن يغفله، كما إنه لا يمكن أن ينطلي على الباحث البصير. هذه نبذة من ترجمة الحمزة صلوات الله وسلامه عليه. أما الأسئلة التي أرسلت إلينا فنقرأها ونجيب عنها تباعا. السؤال الأول: كيف نضمن حسن الخاتمة؟ كيف نضمن حسن الخاتمة؟ هذا سؤال صعب. لا يمكن للإنسان أن يضمن حسن الخاتمة، ومن يفكر في بعض الشخصيات التي مرت في الزمن السابق ويفكر في عاقبتها والتغير الكبير الذي طرأ عليها، فإنه يعجب من هذا الأمر ويخافه أشد الخوف. خديجة بنت خويلد امرأة عظيمة نجيبة طاهرة سيدة النساء بعد ابنتها فاطمة عليها السلام، هي أم المؤمنين، أخوها العوام، له ولد، هذا الولد ابن أخ خديجة بنت خويلد. من هي أمه؟ أمه صفية. صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، آمنت ولها عند رسول الله صلى الله عليه وآله مكانة وولدها هذا وقف مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشاهد كثيرة، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم في المدينة فرأى عليا فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي. ويبدو أنه قال ذلك مستبشرا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: تحبه؟ قال: إي والله. قال صلى الله عليه وآله: لتقاتلنه وأنت له ظالم. ومضت الأيام وإذا بهذا الرجل يدخل حربا يقاتل فيها أمير المؤمنين عليه السلام إمام المسلمين، يرفع السيف على أمير المؤمنين ويذكره أمير المؤمنين عليه السلام بذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بأنه سيقاتل عليا، هو لعلي ظالم والحق مع علي، وعلي هو المظلوم. سنوات طويلة من المواقف التي قل نظيرها، ولكن هذه السنوات تتبدل من ناصر لعلي عليه السلام بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، وكان في نفر قليلا ثبتوا على موقفهم من نصرة علي عليه السلام في الأيام الأولى وهي أيام عصيبة، إلى مقاتل لعلي، أي لو ظفر بعلي عليه السلام في الحرب لقتل عليا. من يفكر في هذا النموذج وكيف تنقلب الأيام وكيف تتبدل المواقف فإنه يخاف من سوء الخاتمة. السؤال الثاني: بعد التوبة هل ينسي الله عباده ما صدر من العبد؟ لعل السائل يقصد أن العبد إذا أساء إلى بعض إخوانه ولكن المسيء تاب إلى الله تعالى، فهل ينسى من أسيء إليه إساءة المسيء؟ الجواب: أما في الدنيا فلا، فإنه لا يوجد عهد من الله تعالى بذلك حتى نقول به. وأما في الآخرة فإن الروايات في بيان هذه المسألة طائفتان، فطائفة فيها تشديد عظيم وأن الله سبحانه يعفو عما جناه العبد من تقصير في حق الله، وأما ما جناه من تقصير في حق إخوانه فإن ذلك حق لإخوانه. فإما أن يؤخذ من حسناته ويوضع في ميزان إخوانه الذين أساء إليهم، أو يؤخذ إن لم يبق له حسنات يؤخذ من سيئاتهم ويوضع في ميزانه. وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالها. فمثل هذا إذن يدل على أن الله سبحانه لا يضيع حق المؤمن، وأنه لا ينسى فعل أو لا ينسي فعل المؤمن في حق أخيه المؤمن. وطائفة أخرى فيها إن الله سبحانه إذا جاء العبد وهو ظالم لأخيه المؤمن وكان مستحقا وأي وكان الظالم مستحقا لدخول الجنة، فإن الله سبحانه لا يؤخره بل يدخله الجنة، وأما أخوه المظلوم فإنه لا يضيع الله حقه بل يعطي الله المظلوم حتى يرضى. فإذا الجواب أما في الدنيا فليس لله عهد بأن ينسي المظلوم، وأما في الآخرة ففي ذلك طائفتان، ويمكن الجمع بين الطائفتين. السؤال الثالث، ذكرت في شرحك لمسألة التفويض وقول المعتزلة أن القوم أنكروا كرامات الأولياء بحجة أن سنن الله لا تنقض ولا تتبدل ولا تزول ونحو ذلك من تقريراتهم، وترد على ذلك المناقشات والأسئلة التالية: هل يلتزم القوم بإنكار معجزات الأنبياء؟ كيف علموا أنه ليس من سنن الله تعالى نصرة أوليائه بالكرامة وحصر سنن الكون بالطبيعيات الظاهرة؟ وهل أورد علماؤنا عليهم ذلك وما كان جوابهم؟ استدللت على عدم التفويض مرة بقولك والأمثلة على ذلك كثيرة، ودونك الموت أظهرها وأسهلها لفهم اللبيب، مع أنني ما أظنهم غفلوا عن هذا أو غيره من الحواجز، ولكنهم يقولون إن الله سبحانه فوض للعبد العمل في حدود سننه التي سنها ومنها الموت وغيره من الحواجز والموانع، ولا أظننا نحن الشيعة نخالف في ذلك. لو سلم المعتزلة بهذه الكرامات واعترفوا بها واعترفوا بأنها من سنن الله تعالى، وسلموا أيضا بأن من سنن الله تعالى إقدار الله لكل عبد بما قدر له من كل القوى النفسية والجسدية أو المسخرة له مما ملك، فهل يصير قولهم بالتفويض وجيها بعد هذا التعديل على كلامهم؟ الحديث في تفاصيل مقالة المعتزلة في مسألة كرامات الأولياء يعني يحتاج إلى مقام مبسوط لا تكفي فيه جلسة، فضلا عن أن تكفي فقرة في جلسة. المعتزلة كما نعلم مدرسة قديمة في الإسلام، وهي مدرسة عقلية ولها حجج ومقالات طويلة، ولهم جدالات طويلة مع باقي الفرق الإسلامية، ومنهم من له باع طويلة في هذا الميدان. فلا ينتظر أن يكون التعرض لمقالاتهم بشكل مفصل في مقالة موجزة. أنتم تلاحظون مثلا الأشاعرة وهم أقل حظا في المعقول من المعتزلة، مع ذلك فإن تفاصيل مناقشات آرائهم تحتاج إلى وقت طويل. موقفهم في رؤية الله تعالى مثلا، مع أن هذه مقالة من أوهن المقالات، لكنها مع ذلك أخذت مساحة كبيرة في دراستها، فلا يتوقع أننا نتمكن من عرض كل أدلة المعتزلة مثلا في دقيقتين أو ثلاث دقائق. يعني لو أردنا أن نقرأ ما كتبوه في هذه المسائل في هذه المسألة لطال بنا المقام، فكيف بما لو أردنا أن نتعرض له وللرد عليه. إن قالوا مقالة توافق الحق فنعم الوفاق، ليس بيننا وبين أحد خصومة، وإنما الخلاف في الرأي. فإن قالوا بما نقول فنعم ما هو، وإن قالوا بغير ما نقول بينا فساد مقالاتهم. أما مقالات المعتزلة والتعرض لتفاصيلها فلا ندري هل يناسب أن نتعرض له، مع أنه ليس للمعتزلة راية في زماننا هذا بل منذ زمن طويل. لا أقول لا يوجد أحد من المعتزلة في هذا الزمان، فقد لقينا بعض المعتزلة ودخلنا معهم في تحاورات عدة منذ عهد يعني ليس بالقريب، قبل أكثر من 15 سنة. ولكن مع وجود بعض المعتزلة إلى اليوم، إلا أنه ليس للمعتزلة راية، فليس من الحكمة التعرض لمقالاتهم ودحضها، فإنه لا يترتب على ذلك أثر مهم. والأنفع لأن الوقت يعني وقت الإنسان ضيق، فالأنفع أن يتعرض للمقالات التي لها من يروجها ويرفع رايتها. كيف يتعامل العلماء مع مقاطع الزيادة التي ترد في الروايات التي تصف نفس الحادثة، العبارات الزائدة التي ترد في نص ولا تكون موجودة في النص الآخر؟ الجواب: عند علماء الحديث هذه مسألة محررة، وعنوانها في كتب الحديث زيادة الثقة. وعلماء الحديث قد اختلفوا في زيادة الثقة على أقوال، أرجحها أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن النقيصة متصدية لنفي الزائد، فإنه يحصل التعارض بين من ينقل الزيادة ومن ينقل الناقص. أضرب مثالا مبسطا، لو أن رجلا قال صلى بنا إمام المسجد اليوم وقرأ بعد الصلاة سورة الفاتحة وقرأ سورة التوحيد، وجاء رجل آخر قال صلى بنا في المسجد هذا اليوم فلان وبعد أن أتم الصلاة قرأ سورة الفاتحة، فإذا أحدهما يقول إن الإمام بعد الصلاة قرأ الفاتحة والتوحيد، والراوي الآخر يقول قرأ الفاتحة، ففي هذه الصورة توجد في إحدى الروايتين زيادة، هل هذه الزيادة مقبولة؟ يقولون في هذه الصورة نعم، الزيادة مقبولة إذا كان راوي الزيادة ثقة. وفي صورة أخرى يقول أحد الراويين بعد أن أتم إمام الجماعة هذا اليوم صلاته قرأ الفاتحة والتوحيد، ويقول الراوي الآخر بعد أن أتم الإمام صلاته قرأ الفاتحة ولم يزد، أي لم يقرأ شيئا، أو قرأ الفاتحة فقام وخرج من المسجد، وأمثال ذلك مما يكون مبينا لاقتصار ما حدث على ما يرويه من الناقص، فحينئذ يحصل التعارض. فإذا حصل التعارض دخلت هاتان الروايتان في الأخبار المتعارضة، أي الخبرين يقدم؟ ينظر في المرجحات، إذا كانت الروايتان معتبرتين وكان السندان مقبولين فلا بد من النظر فيما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى. ما هي المرجحات؟ في المرجحات خلاف، اختلف العلماء بأي شيء يكون الترجيح، توجد قائمة من المرجحات، بعض العلماء يرى بعض الأمور مرجحة وبعض آخر من العلماء لا يرى تلك الأمور مرجحة، إذن الترجيح بأي شيء يكون في ذلك خلاف بين العلماء. إن لم يوجد بينهما مرجح تتساقط الروايتان المتعارضتان، لأن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتكاذبين، لأن دليل الحجية يعبدنا بما قامت عليه الرواية ولا يمكن التعبد بالمتناقضين. السؤال الخامس، يورد بعض أهل الخلاف أن التمسك بالقرآن وحده، لأن الأغلبية الساحقة من الروايات قالت ما إن تمسكتم به ولم تقل بهما، وهذا الإشكال على فرض أن قوله ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض غير ثابت، إذن صار عندنا أصلان موضوعان لهذا السؤال، الأول أن الأغلبية الساحقة من الروايات فيها ما إن تمسكتم به والضمير يرجع إلى القرآن، والأمر الثاني وهو الأصل الموضوع الثاني عنده أن قوله صلى الله عليه وآله لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض غير ثابت. هل يصح قوله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين أحدهما أكبر من الآخر؟ أوليس في التعبير بالثقلين إشعارا بالتساوي في الوزن أو لا أقل من شبه التساوي؟ وشبهه بعض أهل اللغة بحمل البعير يتساوى في الثقل يمينه ويساره فيستقيم في مشيه، بخلاف ما إذا كان أحد الثقلين أكبر من صاحبه وهذا الكلام لو تم ألا يسقط اعتبار هذا المقطع أحدهما أكبر من الآخر؟ نبدأ بالسؤال، أو هذه جملة من الأسئلة كما ترون في حديث الثقلين. السؤال الأول أن الأكثر من روايات حديث الثقلين فيها ما إن تمسكتم به، وليس فيها ما إن تمسكتم بهما، فيحمل على أن الذي يعصم المتمسك به هو القرآن الكريم. والجواب: أولا، نسلم أن الذي ورد أكثره ما إن تمسكتم به، فهل الضمير في قوله صلى الله عليه وآله به يرجع إلى القرآن الكريم أم يرجع إلى اسم الموصول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، أي إني تارك فيكم الذي إن تمسكتم به؟ ما هو الذي إن تمسكنا به؟ أمرا: كتاب الله والعترة. فإذا روايات ما إن تمسكتم به لا تثبت أن المقصود القرآن وحده، بل المقصود ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الثقلان معا، والضمير إنما أفرد، أي إنما عبر بضمير المفرد ولم يقل بهما، لأن الضمير يرجع إلى اسم الموصول وهو ما، كلمة ما، إني تارك فيكم ما، أي الذي. ولهذا شواهد إثباتها وبيانها يحتاج إلى قراءة ألفاظ حديث الثقلين، فنتركه إلى مجال آخر. إذن هذا هو الجواب الأول، أن المقصود من الضمير في قوله صلى الله عليه وآله به هو اسم الموصول وهو المتروك، والمتروك هو الثقلان. وأما قولك إن قوله صلى الله عليه وآله ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض غير ثابت، فهذا غير مسلم، بل هو ثابت بالنقل المعتبر الذي صححه علماء غيرنا من أهل الحديث. وأما ثانيا، فإن المعنى لا يستقيم، وذلك لاتفاق المسلمين إلا شرذمة لا يعبأ برأيها، على أن القرآن الكريم وحده لا يكفي للعصمة من الضلال، وأن من قال إن القرآن الكريم وحده يكفي للعصمة من الضلال فهو من الخوارج. هذه مقالة الذهبي، وكفاك بالذهبي. فإذا القول إن القرآن الكريم يكفي مخالف لإجماع من يعتد برأيه في الأمة، ونحن نقول إن هذا باطل بإجماع المتخاصمين، لأننا إنما نبحث هذه المسائل مع أهل السنة، ونحن وإياهم متفقان على أن القرآن الكريم وحده لا يكفي للعصمة من الضلال. وثالثا، إن هذا أمر تكذبه سيرة الصحابة، وعند أهل الحق هذا أمر تكذبه سيرة المعصومين. فإن أمير المؤمنين عليه السلام سيد الصحابة، ومع ذلك فإنه لم يرضى بمن اكتفى بالقرآن الكريم ولم يعد هؤلاء من أهل الهدى، بل عدهم ضالين، أعني بهم الخوارج. وكذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام عدوا من اقتصر على القرآن الكريم ضالا. فإذا هذا قول يخالف قول أهل البيت عليهم السلام، ويخالف وفعلهم، ويخالف رأي الصحابة أيضا. والأمر الرابع ونكتفي به، حب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم القرآن إن تمسكتم به لن تضلوا. فهذا حق، ولكن كيف يتحقق التمسك به؟ كيف يمكن أن أتمسك بالقرآن الكريم؟ هل المراد بالتمسك بالقرآن الكريم التمسك بالمصحف، أي ما يجمع في كتاب من كتابة القرآن الكريم، أم الأخذ بما فيه من الهدى واتباع أوامره ونواهيه؟ ما من شك أن الإمساك بالمصحف ليس من طرق الهداية، ولو أن يهوديا أمسك المصحف بيده لم يكن آمنا من الضلال ولم يكن من أهل الهدى، ولو أن بوذيا أمسك المصحف بل لو حفظه لم يكن من أهل الهدى. فالهداية إذن إنما هي بالعمل بما في المصحف والأخذ بما فيه من الهدى. وكيف يتحقق العمل بما فيه؟ كيف يمكن أن أعمل بما في المصحف؟ الجواب: لا يمكن الأخذ بما فيه من الهدى إلا بعد معرفة الهدى الذي فيه، ولا يمكن العمل بما جاء في القرآن الكريم إلا بعد معرفة ما جاء في القرآن الكريم. فمن الذي يعرف ما جاء في القرآن الكريم من الأمة؟ هل يمكن القول إن جميع الصحابة يعرفون ما جاء في القرآن الكريم؟ هل الذين تقدموا أمير المؤمنين فضلا عن من سواهم من الصحابة، إذا استثنينا أهل البيت عليهم السلام، عرفوا ما جاء في القرآن الكريم؟ دونك صحيح البخاري يخبرك أن رجلا سئل عن رجلا أجنب فلم يجد ماء، قال له: لا تصلي. وحكمه في القرآن الكريم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه آية وردت في القرآن الكريم مرتين، ومع ذلك فإنه أمر من لم يجد ماء أن يترك الصلاة، والصلاة عمود الدين. هذه واحدة وقس عليها. فإذا لابد في معرفة الهدى الذي في القرآن الكريم من الرجوع إلى من هو عارف بذلك الهدى، والعارف به ليس كل أحد من هذه الأمة، بل وليس جميع الصحابة، وإنما هم فريق خاص. من هم هؤلاء؟ هم أهل البيت عليهم السلام. هل يصح قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لعل السائل يسأل، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أحدهما أكبر من الآخر، والحال أنه لا يستقيم وصفهما بالثقلين إلا أن يتساويا؟ الجواب إن هذه اللفظة يحتمل فيها ضبطان. الأول أن تكون الثقلين، والضبط الآخر أن تكون الثقلين. أما الثقل فهو متاع المسافر، وإنما يسمى متاع المسافر ثقلا لأن المسافر الذي يهاجر من مكان إلى مكان، واعتبر بحال البدو الذين يرحلون من مكان إلى آخر، فإن هؤلاء يحملون معهم ما لا غنى لهم عنه. فإذا الثقل هو ما لا غنى للمسافر عنه، الذي به حفظ رمقه وحياته، وهذا معنى ليس له صلة بالوزن. والضبط الآخر الثقلان بالتسكين، وهو مثنى ثق، والثقل غير الثقل. الثقل قلنا متاع المسافر، والثقل قيل هو الثقيل، ففي هذا وصف للوزن. فإذا كان لفظ هذا الحديث يضبط بلفظ الثقلان أو الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أي الثقيلين، فهل هذا الوصف ينفي ما ورد من وصفهما بأنهما أحدهما أكبر من الآخر؟ الجواب ليس في ذلك تنافا، وهذا الوصف أي وصفهما بأنهما ثقيلان لا ينافي وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر. أبسط إجابة أن يقال لك إن الثقل وصف للوزن، وأكبر وصف للحجم، ولا يوجد تناف بين أن أقول هذان متساويان، ولعله كان يعني في زمان الطفولة كانوا يستعملون الألغاز للأطفال، يقولون مثلا كيلو من الحديد مع كيلو من القطن أيهما أثقل؟ الطفل يتبادر إلى ذهنه أن الحديد هو الثقيل فيقول الحديد، وهذا من خدع يعني الألغاز. على أي حال، إذن الثقيل وصف لوزن، والكبير وصف لحجم، فلا تنافي بينهما. لا أقول إن المقصود لأن أحدهما أكبر من الآخر، أن أحدهما أكبر حجما من الآخر. ولكن أريد أن أفتح لك فقط طريقا للجمع بينهما، وأنه لا تنافي بين هذا وذاك، فلا يصح أن يقال وصفهما بالثقلين ينفي ما ورد أن أحدهما أكبر. ولعله ورد في بعض الروايات أحدهما أثقل، الآن لا يحضرني، أقول لعل، ولكن الذي ببالي هو أحدهما أكبر من الآخر. والأقرب في معنى الأكبرية هو أنه أكبر معنويا وليس أكبر ماديا. وأما كون أحدهما أكبر من الآخر فأيهما أكبر؟ هل القرآن أكبر من أهل البيت أم أهل البيت أكبر من القرآن؟ هذا أجبنا عنه وقلنا إن لكل منهما مراتب وجودية، القرآن له مراتب وجودية وأهل البيت عليهم السلام لهم مراتب وجودية. القرآن له مرتبة وجوده الكتابية، يعني إذا كتب القرآن الكريم في كتاب في مصحف فإنه مرتبة من مراتب وجود القرآن الكريم. هذه المرتبة من مراتب وجود القرآن الكريم ليست أكبر من أهل البيت، ولو أن الأمر دار بين أن يتلف المصحف وبين أن يحفظ أحد أهل البيت عليهم السلام، فلا يتوقف فقيه في معرفة من يقدم أيهما يقدم، بل إن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين أمر الجيش بأن يقاتلوا من رفع المصاحف، وعندما قام الخوارج وأصروا على أن يقف القتال كان رأيهم رأيا كاسدا، حتى عندما يعني عند غير الشيعة. إذن الوجود هذه المرتبة من وجود القرآن الكريم ليست أكبر من أهل البيت. الوجود المعنوي للقرآن الكريم، الهدى الذي في القرآن الكريم، الحق الذي في القرآن الكريم، هذه مرتبة أخرى من وجود القرآن الكريم. أهل البيت عليهم السلام أبدانهم مرتبة من مراتب وجودهم، حياتهم الدنيا، حياتهم في الدنيا، أخطأت في التعبير، حياتهم في هذه الدنيا، هذه الحياة مرتبة من مراتب وجودهم. القرآن الكريم بتلك المرتبة، أعني بما فيه من الهدى، أهم من حياتهم عليهم السلام في الدنيا، وقد بذلوا أنفسهم من أجل القرآن الكريم وما فيه من الهدى. جميع الأئمة عليهم السلام قتلوا من أجل ذلك، قتلوا لأجل إحقاق ما في القرآن الكريم من الحق. فإذا القرآن الكريم بهذه المرتبة الوجودية أكبر من أهل البيت عليهم السلام بتلك المرتبة الوجودية. وإذا كان كذلك، وهذا أمر واضح، يعني أقصد أن هذا لا يحتاج إلى رواية تأتينا لنحكم به، بل هذا من الواضحات لكل أحد. وعليه فإذا ورد في رواية أحدهما أكبر من الآخر فلابد أن ننظر في هذه الرواية أيهما عد أكبر في هذه الرواية. فإذا رأينا الرواية عدت أهل البيت أكبر فنقول المراد أهل البيت بوجودهم في هذه الحياة أكبر من المصحف بوجوده الكتابي. وإذا قالت الرواية القرآن أكبر فنعرف أن المقصود إن الحق الذي في القرآن والهدى الذي جاء في القرآن الكريم أكبر من الوجود الدنيوي لأهل البيت عليهم السلام. وهكذا فعلوا، أي فإنهم بذلوا أنفسهم في سبيل هذا الحق. فإذا هذه اللفظة التي وردت في الروايات لا يوجد ما يدل على بطلانها. على فرض أن حديث الثقلين ورد مرة واحدة، هذا فرض باطل، قامت الحجة على أن حديث الثقلين ورد في مواطن متعددة في أماكن متعددة. فإن روايات حديث الثقلين بعضها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله في منى، وفي بعضها أنه قاله في الغدير بين مكة والمدينة، وفي بعضها أنه قاله في المدينة. والروايات التي فيها أنه قاله في المدينة أيضا متعددة، ففي بعضها أنه قاله على منبره في المسجد، وفي بعضها غير ذلك. إذن هذه الروايات تدل على تعدد بيان حديث الغدير من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواطن مختلفة وأماكن مختلفة وأزمنة مختلفة. طيب، ولكن فرض المحال ليس بمحال، لنفرض معك أنه ورد مرة واحدة وفي موقف واحد. قال السائل: فإننا نجد مرة أنه قال إني تارك فيكم الثقلين، ومرة ورد إني تارك ما إن أخذتم، إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، وورد في رواية ثالثة عن عطية العوفي إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين. فهل هذه العبارة الأخيرة ركيكة أم هي سليمة من حيث اللغة وبليغة؟ وهل يكون إعراب الثقلين بدلا من أخذتم به مجرور، أم أن الأرجح أن هذا ورد في حادثتين، قال مرة ما إن أخذتم به ومرة الثقلين؟ الجواب عن ذلك: قد قامت الحجة على أنه قاله مرارا وفي مواضع متعددة وفي أزمنة متعددة كما أوضحنا في التعليق على أصل هذا الفرض. وأما أن هذه العبارة تستقيم، فالجواب نعم تستقيم لا شيء فيها. وأما تخريج ذلك على قواعد النحو فهذا أيسر ما طلبت، ولذلك تخريجات عديدة ليست تخريجا واحدا. وقد قلنا إنه يسع النحوي أن يقول رأيت رجلان، ولا يقر لك بأنه ألحم، ويقول لك مررت برجلان ولا يقر لك أنه ألحم، فإن لذلك مخارج. فإذا كان لمثل هذه العبائر مخارج فكيف بمثل العبارة التي وردت في حديث الثقلين؟ فما أيسر مخارجها وهي عديدة. طيب، السؤال السابع: لا بأس أن تشيروا إلى أفضل من استقصى طرق الحديث وألفاظه عند جميع الفرق ولم يقتصر على المخالفين. حديث الثقلين ورد يعني صنف في جمع طرقه وألفاظه تصنيفات عديدة، من هذه التصنيفات ما جمع طرق حديث الثقلين وألفاظه التي جاءت من طرق غير الشيعة، ومنهم كتاب العبيقات للسيد اللكهنوي رحمه الله، فإنه قد أفرد حديث الثقلين بمجلد في كتاب العبيقات، وقد طبعه السيد علي الميلاني حفظه الله في كتاب اسمه نفحات الأزهار، عده ترجمة لعبيقات الأنوار، والمجلد الأول والثاني والثالث على ما ببالي في حديث الثقلين. من الذين كتبوا في جمع طرق حديث الثقلين من أبناء هذا العصر الشيخ المستبصر التركي الشيخ جوزيل وفقه الله، لا أدري ما اسمه الآن، يعني لا يحضرني اسم كتابه، أيضا جمع طرق حديث الثقلين شيخ محمد جوزيل، ولعل اسم كتابه الرحلة إلى الثقلين، لعله هكذا الرحلة إلى الثقلين. ولعل أفضل ما كتب في هذا هو الكتاب الذي ألف بإشراف سماحة الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، لعل اسمه حديث الثقلين، وهو مرفوع على شبكة الفكر. حديث الثقلين ألفه نفر من أهل الفضل الذين لهم عناية، يعني هم من أهل العلم في الفقه وأصول الفقه، ولكن لهم عناية بأبحاث الإمامة، وقد عملوا على هذا الحديث وعلى طرقه في أيام العطل، كانوا يعملون عليه وأخرجوا نتيجة هذا العمل كتاب حديث الثقلين في مجلدات، ربما في 4 مجلدات في طرق حديث الثقلين وفي ألفاظ حديث الثقلين، وقد عملوا على تبويبه تحت إشراف المرجع الجليل القدر حفظه الله، وهو من أنفس الكتب كما قلنا. هذه بعض الكتب التي تحضرني، أيضا توجد كتب أخرى، طبيعي أن الإنسان إذا أراد أن يعد يعني في الغالب ينسى، ولابد أن يعتذر عمن نسي ذكرهم من الذين عملوا في هذا ولهم إسهام جيد. دلائل الصدق أيضا كتاب نفيس وجمع أحاديث الثقلين وطرقه، هذه بعض كما قلنا، ونعتذر عمن نسينا ونعتذر لمن نسينا ذكرى مؤلفه لم يحضرنا، عذرنا في ذلك أننا نجيب على عفو الخاطر وعلى وجه الارتجاء. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله أولا وآخرا.
شيخنا بالنسبة للفظة وردت في ألفاظ متعددة، فمثلا وردت بلفظة أعظم كما في حديث زيد بن أرقم الذي رواه الترمذي، وبلفظة أفضل كما في المصنف لابن شيبة، وبلفظة أثقل كما في لمحات الأنوار.
أفضل وأكبر وأفضل
وأعظم وأعظم.
إذن أربعة ألفاظ: أكبر،
نعم،
وأعظم،
نعم،
وأفضل، وأثقل. نعم
صحيح.
نرجع إذن، أحسنتم الأخ الفاضل أبو كرار نقل لنا ألفاظ حديث الثقلين التي فيها أحدهما أكبر من الآخر، والذي نقله أن حديث الثقلين وردت هذه الجملة فيه بألفاظ أربعة: أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أثقل من الآخر، أحدهما أفضل من الآخر، وأحدهما أعظم من الآخر. أما لفظ أحدهما أكبر من الآخر، وأحدهما أعظم من الآخر، وأحدهما أفضل من الآخر، فقد عرف جوابه مما ذكرناه في صدر الجواب. وأما لفظ أحدهما أثقل من الآخر فربما فهم التنافي بين عدهما ثقيلين وبين عد أحدهما أثقل من الآخر، والجواب ليس بين هذين اللفظين أي تناف، بل يعني ادعي عكس ذلك، فقد قيل إن أفعل التفضيل تدل على المشاركة في الصفة، وأما استعمال صيغة أفعل التفضيل في موارد لا مشاركة فيها في الصفة إطلاق مجازي، مثل قولنا الله أعلم، وقول الصحابة الله ورسوله أعلم، فإنه لا مشاركة في الصفة بين الله وبين العباد، فإن العباد إذا قيسوا إلى الله تعالى فإنهم جاهلون، ليس لهم علم، والله سبحانه بكل شيء محيط. ومثل قوله تعالى أشد منهم قوة، فإن هذا التعبير ليس مقارنة بين قوة الله وقوة الكفار، بل إن هذا استعمال على سبيل المجاز. ومثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل تطاول على أمير المؤمنين عليه السلام، مثل ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال لرجل تطاول على أمير المؤمنين عليه السلام جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وجدك فلان، وأبي علي وأبوك فلان، وأمي فاطمة وأمك فلان. ثم قال الإمام الحسن عليه السلام اللهم العن الأمن حسب، فإن هذا الوصف فيه صيغة أفعل التفضيل ولكن لا مشاركة بينهما في أصل الصفة، فمثل هذا الإطلاق إطلاق مجازي. إذن صيغة أفعل التفضيل لا تبطل أصل الاتصاف بالثقل، وإن بل تؤكده. وعلى من يقول إن صيغة أفعل التفضيل لا يشترط فيها المشاركة في أصل الصفة، هؤلاء لا يقولون إن صيغة أفعل التفضيل تدل على عدم المشاركة في أصل الصفة. يعني إذا قلت زيد أكرم من عمرو، يوجد قولان هنا لعلماء اللغة. قول يقول عمرو كريم أيضا، لأنه لو لم يكن كريما ما صح قولك زيد أكرم من عمرو. فهذا الفريق من علماء اللغة يقولون صيغة أفعل التفضيل تدل على المشاركة في أصل الصفة. القول الثاني للعلماء لعلماء اللغة يقولون صيغة أفعل التفضيل لا تدل على ذلك. هذا الفريق الثاني من علماء اللغة الذي يقول صيغة أفعل التفضيل لا تدل على ذلك، لا يقول إن صيغة أفعل التفضيل تدل على عكس ذلك، يعني تدل على أن عمرو، على أن عمرا ليس كريما، بل عمر مسكوت عنه، زيد أكرم منه يعني زيد كريم وعمر مسكوت عنه، قد يكون كريما وقد لا يكون كريما. القول الأول يقول بل هذا القول يدل على أنه كريم، القول الثاني يقول عمر مسكوت عنه، قد يكون كريما وقد لا يكون كريما. كيف أعرف حال عمر؟ التمس معرفة حاله من طريق آخر غير هذه الجملة. إذن على القول الثاني في صيغة أفعل التفضيل، فإن قوله صلى الله عليه وآله أحدهما أثقل من الآخر لا ينفي وصفه لهما بأنهما ثقيلا. تفضل
شيخنا. السؤال ولو كنا سنطيل، بس باعتبار أننا في مناسبة الحمزة رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام، فلا بأس بهذا السؤال يعني إذا تفضلت في وقت.
تفضل.
قد يفهم من الروايات المتعلقة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله لبني هاشم أمور، منها أن كلمة أبي لهب مسموعة في قبالة كلمة النبي صلى الله عليه وآله. اثنين، ضعف موقف النبي صلى الله عليه وآله حيث لم يؤازره إلا الإمام علي عليه السلام، وهذا يتنافى مع المقام العظيم لجعفر الطيار عليه السلام والحمزة عليه السلام، فما هو تعليقكم؟
توجد مواقف لأناس من أهل الفضل في تاريخ الإسلام لابد لها من سير يوافق ما عرفناه من حالهم. من هذه المواقف عدم قيام ذوي الفضل في ذلك المجلس لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بني هاشم، وفي رواية أن عدتهم كانت 40 رجلا، وعرض عليهم الإسلام وأن يناصروه في إعلان دعوة الإسلام، ووعد من يناصره بأن يكون وصيه ووزيره وخليفته من بعده وقاضي دينه. يوجد في المجلس نفر كثير من أهل الفضل، إذا أردنا أن نعد
اثنين كحمزة وجعفر الذين ورد في شأنهم روايات عظيمة جدا، إذا أردنا أن نعد من أهل ذلك المجلس أبا طالب الذي ورد في شأنه أيضا ما ورد. إذا أردنا أن نعد من أهل ذلك المجلس عبيدة بن الحارث، وكان فيما يروى في أنه في يوم بدر كان أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان كبير السن الحارث كما ورد في التاريخ، هو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وآله. فعبيدة المتوقع أن يكون عمره في الثمانين هذا في يوم بدر، فإذا هو في يوم الدار كان في حدود السبعين أو في الستينات، يعني قريب من السبعين، فهو رجل صالح حكيم ومن ذوي الفضل، من ذوي المراتب العالية من الفضل. إذن كل هؤلاء كانوا موجودين، أين هؤلاء؟ لماذا لم يقوموا؟ لابد أن نفسر عدم قيامهم بتفسيرا يوافق ما عرفناه من حالهم، والتفسير الذي يوافق ما عرفناه من حالهم هو أن يكونوا مأمورين من رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، أن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يقوموا. هذا أمر نقطع به في مثل حمزة وجعفر وأبي طالب، نقطع أنهم لم يقوموا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لا زهدا فيما عرضه رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم، ولا رغبة عما رغبهم فيه، بل كان ذلك منهم سمعا وطاعة لأمره صلى الله عليه وآله. قلنا هذا لم يرد في رواية، وإنما هو تفسير يوافق ما عرفناه من عظيم منزلتهم. تفضل.
أحسنتم شيخنا وجزاكم الله خير، ومعذرة فقد أخرناك في هذه الليلة.